أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الموارد التي يخرج فيها الاستفهام على خلاف مقتضى الظاهر، ولا بد لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ولارتكاب مثل هذا التخريج أن يكون في الكلام قرينة تصرف الاستفهام عن أصله وتمنع من كونه مسوقا لأجل طلب الفهم. فكلما وجدت مثل هذه القرينة امتنع حمل الاستفهام على أنه لطلب الفهم، وعندما يمتنع كونه لطلب الفهم يحمل على معاني أخرى. كيف كان من تلك المعاني الاستبطاء، أي بيان بطء المخاطب في تلبية دعوى المتكلم وتلكؤه في مقام الإجابة، كما يقال كم دعوتك، لمن لم يلبي دعوة الداعي. فإن الاستفهام ها هنا لو حمل على أصله لكان السؤال عن عدد المرات التي توجهت فيها الدعوة إلى ذلك المخاطب، إلا أن مثل هذا العدد ومثل هذا الجواب مما لا ثمرة له حقيقة، فيبعد أن يكون الغرض من مثل هذا السؤال طلب معرفة ذلك العدد. والحاصل أن مثل هذا الاستفهام حيث إنه يدل على تكثر المرات، تكثر عدد يدل على زيادة المرات التي توجهت فيها الدعوة. ليش؟ لأن الدعوة أو هذه الدعاوى لو كانت قليلة لكانت محصية عند صاحبها، فلما سأل السائل عن عدد المرات التي توجهت فيها تلك الدعوة علم أن هذا العدد مما لا يمكن إحصاؤه، وإنما يصعب إحصاء العدد إذا كان كثيرا. ففيه كناية عن أن السائل قد وجه الدعوة عدة مرات إلى صاحبه، ويشعر ذلك بأن المجيب لم يجب أو أن المخاطب لم يجب المتكلم ولم يقبل دعواه. وإلا لو قبل دعواه لما توجهت إليه تلك الدعاوى بشكل متكرر. فحمل هذا الاستفهام على التأنيب وعلى الاستبطاء، أي البطء في مقام الإجابة. ومن تلك المعاني التعجب، كما في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهدة. وهذه الآية قد قربت بتقريبين، الأول ذكره الشارح والآخر نقله عن الزمخشري في كشافي. أما تقريب الشارح فحاصله أن الهدهد كان لا يغيب عن سليمان عليه السلام إلا بإذنه، فلما وصل سليمان ونظر إلى المكان الذي يتواجد فيه الهدهد فلم يبصره، وهو يعلم بأنه لا يتغيب ولا يتخلف عن الحضور إلا بإذنه، فإنه وقع في التعجب والعجب، فقد تعجب من حال نفسه، لأن التعجب فعل نفساني، فتعجب من هذا المشهد الذي رأى نفسه فيه، وهو أنه حاضر في ذلك المكان مترقب لرؤية الهدهد، إذ لا يغيب الهدهد بحسب الفرض إلا بإذنه، ولم يستأذنه، فتعجب من حال نفسه فقال ما لي لا أرى الهدهد. التفت السؤال ها هنا المسؤول عنه بما، وما ها هنا لم تدخل على الهدهد، إذن السؤال ليس عن مكان الهدهد، السؤال ما لي، توجه السؤال عن حال نفسه، ما لي يعني ما لحالي، جيد، أي ما لهذا العجب الذي أصابني. فسليمان عليه السلام عندما وصل فنظر إلى المكان الذي يتواجد فيه الهدهد فلم يبصره، وقع في العجب والحيرة، ولا معنى لأن يحمل مثل هذا التركيب على أنه لطلب الفهم، لأن هذه الأداة لو كانت للاستفهام لكانت سؤالا عن حال نفسه، لأن العجب فعل نفساني، والإنسان أعلم بأحواله النفسية إذ يعلمها بالعلم الحضوري، فلا يحتاج إلى السؤال عن معرفة جوابها، فامتنع بسبب هذا حمل الاستفهام على معناه الأساسي، وصار مرادا بذلك الاستفهام التعجب. ما لي حقها أن تكون سؤالا عن الحالة النفسية التي حصلت لسليمان، ولكن الإنسان أعلم بحالاته النفسية، لأن الحالات النفسية هي مرتبة من مراتب النفس، والنفس معلومة لصاحبها بالعلم الحضوري، فتكون حينئذ حالاته النفسية معلومة له بالعلم الحضوري، ومع كونها معلومة فلا معنى لطلب العلم بها، إذ يكون ذلك طلبا لتحصيل الحاصل. فلما امتنع حمل الأداة على طلب الفهم حملت على معنى آخر، حملت على نفس تلك الحالة النفسية التي هي التعجب، فصارت هذه الأداة لطلب بيان التعجب من غياب الهدهد إذ لا يغيب إلا بإذنه. وأما التقريب الثاني فهو ما ذكره صاحب الكشاف من أن سليمان عندما نظر إلى المكان الذي يتواجد فيه الهدهد فلم يبصره، خيل إليه أو حدث نفسه باحتمال غيابه. التفت عندما نظر سليمان إلى المكان الذي يتواجد فيه الهدهد لم يره، فخيل إليه أنه غائب، ولكنه عاد وحدث نفسه بأن الهدهد لا يغيب إلا بأخذ الإذن، فلاح له أيضا شعور آخر، وهو أنه قد يكون موجودا ولكن في غير مكانه الاعتيادي، فحصل تضارب بين الشعور الأول وبين الشعور الثاني. الشعور الأول حصل له بسبب أن الهدهد كلما وجد فإنه ينوجد في ذلك المكان، فلما لم يره في ذلك المكان لاح له أنه قد غاب، ولكنه عندما توجه إلى مسألة أن الهدهد لا يغيب إلا مع أخذ الإذن، إلا بعد أخذ الإذن، لاح له شعور آخر، ظهر له شعور آخر وهو أنه قد يكون موجودا ولكن في مكان آخر، فوقع تردد له بين أن يكون الهدهد قد غاب بسبب عدم وجوده في المكان الاعتيادي، أو أنه قد حضر بسبب أنه لا يغيب إلا مع أخذ الإذن. فصار السؤال بما لي كناية عن سؤال آخر، وهو قول هل هو غائب أو هو هل هو غائب بسبب عدم وجوده في ذلك المكان، أو هو حاضر بسبب وجوده في المكان الآخر. فكأنما هذا السؤال صار سؤالا عن صحة أحد الشعورين اللذين لاحا وظهرا له. وعلى هذا التقريب فيكون الاستفهام واردا على حقيقته وجائيا على أصله، لأنه سؤال في الحقيقة ولأنه طلب للفهم في الحقيقة، فلا يكون تخريجه على خلاف مقتضى الظاهر. كيف؟ ليش؟ وين وجه التأكد؟ مش متأكد مش موجود بهذا المكان.
المكان بالمجلس يعني. يعني ما لي أرى هذا الهدهد بعد بيكمل بعدين أما يأتيني بخبر عظيم أو يعني ما أكيد هو مش موجود بالمجلس. يعني ما شكش ولا لحظة إنه يكون موجود بالمجلس بس هو مش شايف.
مش يمكن أني أتأكد.
يمكن ما كان. تفضل. لحظة شو هذا شعور نفساني يعني. هلا أنا بوصل هون مش شايف الشيخ علي مثلاً أنا وبعني، بس أنا يعني بعد بدي أتأمل. المسألة مش عبارة عن أنه طفل استقرأ استقراء تاما حضور المجلس ثم سأل ذلك السؤال. يعني لنفترض أول ما عادت عادة وجهت نظري هون بعد ما جلت هذا الجولة يعني، وغالبا بتصير يعني أول ما يقعد أني وين الشيخ فلين جيد. يعني مش العملية أنه بعد الاستقراء، بعد الاستقراء تم ظهر أنه غاب جيد هو بلا أشكال. إما غائب بسبب أنه لم يحضر في مكان الاعتيادي، أو هو غائب، أو هو حاضر ولكن في غير مكان الاعتيادي. يعني هلأ إذا أنا بعرف مثلاً يخي أنه عادة الشخادي بيقعدش إلا على هالميلة، أول ما يقعد غالباً نظر إذا بدي الشخادي نظر لازم يجي لهالميلة جيد؟ قد يكون قاعد بمكان آخر. تفت المسألة آنية، المسألة لحظية، يعني مش ناتجة عن استقراء أفراد الحضور. مش عندي جملة تانية، عندي جملة واحدة استفهامية. هذه الجملة الاستفهامية إذا هي لطلب الفهم حقيقة. فهمتنا تخرج الكلام على خلاف مقتضى الله، كلام حينئذ على أصله. حتى لو كان بداعي العجب، ولكن المعنى الحقيقي حينئذ طلب الفهم. جيد. ومن تلك المعاني، طبعا المعاني تختلف بحسب اختلاف المقامات والظروف والحيثيات يعني، ولذلك هي أكثر من أن تحصى. ومن تلك المعاني التنبيه على الضلالة، كقوله تعالى فأين تذهبون، إذ ليس السؤال عن المكان الذي يقصده هؤلاء، وإنما هو تنبيه إلى الطريق التي يسيرون عليها، حتى إذا نظروا إلى تلك الطريق فإنهم يقفون على مساوئ ما فعلوه وعلى مضار ما هم سائرون نحوه. هذا كثيرا ما نستعمله، ناخذ تنظيرا له. اذا كان للرجل طفل وكان يمشي على يعني على جنب الشارع على الوحل مثلا، يقول اين تسير؟ ليس الغرض السؤال عن المكان الذي يسير عليه، واضح له امام وهو مشاهد له امامه، وانما الغرض الفاته الى ذلك المكان، حتى اذا نظر اليه اكتشف مساوئه ومضاره فيرجع عن اصله. ولذلك هذا نظير المقام، فاين تذهبون؟ حتى اذا نظروا الى صراطهم الذي يسيرون عليه لوجدوا انه ليس الصراط المستقيم. ومن جملة المعاني الوعيد، يعني التهديد، كقولك لمن يسيء الأدب ألم أؤدب فلانا، وهذه النكتة تفترض وجود متكلم ومخاطب ومتكلم عنه غير المخاطب. فإذا وجد شخص يسيء الأدب وأنت تريد الوعيد، فإنك تخاطب الشخص الآخر وتقول له ألم أؤدب، أو عفوا بالعكس، إذا كنت قد أدبت فلانا ولكن شخصا آخر لم يتعظ من تأديبك لفلان وقد أساء الأدب معك، فتريد أن تهدد ذلك الشخص الذي أساء الأدب معك، فتقول له ألم أؤدب فلانا، أي ألم أضربه في رتبة سابقة بسبب إساءته لي، فإنك الآن تسيء لي فأنت في عرضة آن يقع عليك الضرب. جيد؟ ولكن هذا شرطه أن يكون المخاطب المسيء للأدب عالما بأنك قد أدبت فلانا، وإلا حمله على طلب الفهم. إيه هو بالعامية بتقول له أنت عادة شفت شو عملت بفلان، يعني جايك الدار. جايب واضح. ومن تلك المعاني التقرير، والتقرير ها هنا قد حمل على معنيين متباينين، أحدهما التقرير بمعنى حمل المخاطب وإلجائه، يعني اضطراره وإلجائه على الاعتراف والإقرار. والمعنى الثاني هو ما عرفناه من التقرير، أي تثبيت مضمون الكلام في الذهن وتأكيده. أما التقرير بالمعنى الأول فكقولك مثلا أضربت زيدا وأنت تعلم بأنه قد ضربه، ولكنك أردت أن يكون هذا الجواب منك اعترافا وإقرارا بالذنب، فهو عالم، فالمتكلم عالم بإيقاعك الضرب على زيد، ولكن علمه حاصل بغير طريق الاعتراف، كما لو كان قد شاهدك من بعيد، أو كما لو ألقي إليه هذا الخبر بطريق أفاد التواتر والإطمئنان، ولكنك أردت أن يقر على نفسه حتى يكون مستحقا للعقاب، أو كما في حالات الإشهاد على الزنا أو الاعتراف بالزنا مثلا، كما إذا أقر مرة أولى فسألته مرة ثانية بغرض تعدد الإقرار حتى حتى يجب الحد. ونفس هذا المثال يصلح حمله على التقرير بمعناه الثاني، أي تثبيت المطلب وتقريره وجعله قارا يعني مستقرا في الذهن، كما إذا كان ذلك المخاطب قد أخبرك بأنه ضرب زيدا ولكنك أردت أن يفيد ذلك الكلام مرة ثانية حتى يسمع الآخرون. جيد، المخاطب أخبرك بأنه ضرب زيدا، ولكن عندما توافد بعض الناس وأردت أن تثبت ذلك المطلب حتى لا يتأتى له الإنكار بعد ذلك، فإنك تعيد له السؤال مرة ثانية. طبعا تصوير الأمثلة مش يعني كأنه لا يمكن تصوير التقرير إلا بهذا الظرف وبهذه الحيثية، المهم أن نبين المعنى فقط كيف ينشأ. ومن تلك المعاني الإنكار، كما في قوله تعالى: أغير الله تدعون، إذ الفرض أن المتكلم عالم بأنهم يدعون غير الله، ولكنهم منكر أن يكون أحد غير الله مستحقا للدعاء. أو أغير الله أتخذ وليا، هذا أولى في مقام التمثيل. ليش؟ لأن هذا السؤال عن نفسه، وهو أعلم بنفسه، وهو أعلم بأنه لا يتخذ وليا غير الله، فالغرض هو الإنكار. أو كما في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ولكن التفت ها هنا، مثلا نأخذ أليس الله بكاف عبده، هنا الإنكار ما هو؟ إنكار لأي شيء؟ الإنكار يعني النفي، صحيح؟ إنكار الشيء يعني نفيه بمعنى أو القصد إلى نفيه. إذا قلنا إن أليس الله بكاف عبده للإنكار، فإن الغرض هو إنكار هذه الجملة من أولها إلى آخرها، يعني إنكار ما وقع بعد أداة الاستفهام. ما وقع بعد أداة الاستفهام هو قوله: ليس الله بكاف عبده، فهي جملة منفية، وقصد إنكارها يعني قصد نفيها، ونفي النفي إثبات، فيكون المعنى حينئذ أن الله كاف عبده. وكذلك أغير الله أتخذ وليا، أصلها أتخذ وليا غير الله، جيد؟ يعني نفي اتخاذ الولاية من الله مثلا أو لله، فعندما يدخل الإنكار وهو مفاده النفي فإنه يفيد نفيا النفي، ونفي النفي إثبات، فيصبح أن الله أتخذه وليا، وهكذا. الآن بقيت النكات. طبعا نفس الإنكار قد يأتي أيضا لأسباب ولأغراض، منها أن يكون مثلا للتوبيخ، ومنها أن يكون للتكذيب، ومنها أن يكون للتهكم يعني الاستهزاء وغير ذلك. نقرأ الآن هذه النكات حتى نصل إلى وصلنا إليه في الشكل، مقام أمثلة حاليا في الشكل. ثم إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام. طبعا هنا كأن الماتن يفترض أن هذه الكلمات إذا استعملت في الاستفهام فاستعمالها حقيقي، وأنها تارة ثانية تستعمل في غير الاستفهام يعني استعمالا مجازيا، فكأنها من أول الأمر استعملت في المعنى المجازي. وهذا في الحقيقة في غاية الفساد، بل إن هذه الكلمات دائما تستعمل في الاستفهام، إلا أن الداعي على استعمال إيراد ألفاظ الاستفهام تارة يكون هو الطلب الفهم حقيقة، طلب الفهم حقيقة، وتارة يكون شيئا آخر. بعبارة ثانية التفت، عندما نقول إن هذا اللفظ تارة يستعمل في الاستفهام وتارة يستعمل في غير الاستفهام، فهذا يعني أن المدلول التصوري، أن التعدد ها هنا وقع في المدلول التصوري لأداة الاستفهام، أن هذه الأداة تارة يكون لها معنى هو الاستفهام، وتارة أخرى يكون لها معنى هو غير الاستفهام، كمثل لفظ العين في أنها تطلق على الباكية تارة وعلى الجارية تارة أخرى، فيكون التعدد والتنوع في مقام المدلول التصوري، وهذا ليس بصحيح، بل التحقيق أن هذه الألفاظ دائما تحدث في الذهن. شو يعني المدلول التصوري؟ هو الذي يحصل في ذهنك قهراً، هو الذي يظهر من اللفظ، والذي يظهر من اللفظ من لفظ الاستفهام دائما معنى الاستفهام، فهذه الألفاظ دائما تستعمل في معنى الاستفهام، غير أن الداعي ما يدعوك ما يحملك على المجيء بلفظ الاستفهام تارة يكون هو طلب الفهم، وتارة يكون شيئا آخر. فالاختلاف نشأ من المدلول التصديقي ومن المراد الجدي، لا من المدلول التصوري، ولذلك هذا عند الأصوليين يقال له خلط بين المفهوم والمصداق. مثلا أهل البلاغة وأهل النحو ماذا يقولون؟ يقولون إن لفظة الأمر موضوع للطلب، ولكنها تستعمل لغير الطلب في بعض الحين استعمالا مجازيا، مثل التهديد كما في قولك كد كيدك، جيد، وهذا نفس كد كيدك، هذا أيضا فيه طلب، فيه طلب، أنت طالب لأن يكيد كيده، جيد، ولكن الحامل على الطلب هو التهديد. ولذلك كل هذا الذي يذكر هنا دائما المدلول التصوري فيه واحد، ولكن المراد الجدي الحامل دواعي الاستعمال، يعني الاختلاف ليس في المعنى المستعمل فيه، وإنما الاختلاف في الداعي إلى الاستعمال، ما دعاك إلى استعمال هذا اللفظ فيما وضع له، إرادة الاستهزاء، إرادة الإنكار، إرادة الاستبطاء، وإلا هو سؤال في الحقيقة. جيد، قال ثم إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام، لا دائما تستعمل في الاستفهام، ولكن الداعي إلى استعمالها كثيرا ما يكون غير الاستفهام، مما يناسب المقام بحسب معونة القرآن، يعني بمحاسب ما تعين عليه قرآن، كالاستبطاء نحو كم دعوتك، والتعجب نحو ما لي لا أرى الهدهدة، لأنه كان لا يغيب عن سليمان عليه الصلاة والسلام إلا بإذنه، فلما لم يبصره مكانه، يعني في المكان الذي يتواجد فيه، تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه. هذا التقريب الأول كأنه يفترض أنه بمجرد أن لا يحضر في مكانه الاعتيادي فهو غائب، ولذلك وقع في العجب مباشرة. ولا يخفى أنه لا معنى الاستفهام العاقل عن حال نفسه، لأن حالاته النفسية معلومة له. وقول صاحب الكشاف نظر سليمان إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال ما لي لا أرى، على معنى أنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره، يعني قد يكون حاضرا في مكان آخر ولكن ستره أنه وجد في الصف الثاني مثلا من الحضور أو غير ذلك، ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول أهو غائب، كأنه يسأل عن صحة ما لاح له. قول صاحب الكشاف هذا يدل على أن الاستفهام على حقيقته، فقوله يدل أن الاستفهام، هذا يدل جملة فعلية هي خبر لقوله قول صاحب الكشاف. جيد، ومن المعاني قال والتنبيه على الضلال نحو فأين تذهبون، إذ ليس المسؤول عنه هو المكان الذي يسيرون إليه، ولكن الغرض هو، ولكن التفت، هو حقيقة أراد لهم أن يجيبوا أو لا، أراد أن يسألهم وأراد لهم أن يجيبوا، ولكن قصد الداعي إلى مثل هذا الاستفهام ومثل هذا الطلب أنهم إذا أوقعوا أنفسهم في مقام الجواب. إذا وضعوا أنفسهم في مقام الجواب التفتوا حينئذ إلى الطريق التي يسيرون عليها، فزلزل فيكون قد زلزل لهم هذه الطريق. والوعيد كقولك لمن يسيء الأدب: ألم أؤدب فلانا حتى يتعظ ذلك المسيء بتأديبه لفلان. إذا علم المخاطب ذلك، وهو أنك أدبت فلان، حتى يفهم هذا المعنى، فيفهم معنى الوعيد، فيفهم معنى الوعيدة، معنى الوعيد والتخويف، فلا يحمله على السؤال. والتقرير إما الإلجاء إلى الاعتراف والإقرار، وإما التقرير بمعنى التثبيت وتأكيد المطلب وجعله قارا في الذهن، أي حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه إليه. طبعا وإلجائه إذا عطفناها على الإقرار، وتكون إلجاؤه إذا عطفناها على حمل المخاطب الآخر إليه بإلاء المقرر به الهمزة، يعني بأن تجعل ما تريد أن يقر به واقعا بعد أداة الاستفهام. فإذا قلت أزيدا ضربت، فأنت طالب للإقرار بالمفعول به، وإذا قلت أضربت زيدا فأنت طالب للإقرار بالضرب. جيد، إن قلت أزيدا ضربت فأنت عالم الالتفت، فأنت عالم بوقوع الضرب، وإنما طالب لإقرار المخاطب بأنه قد أوقعه على زيد خاصة. وإما إذا قلت أضربت زيدا فأنت عالم بوجود زيد وبأنه قد أوقع عليه حدث ما، ولكنك طالب للإقرار بأن هذا الحدث هو الضرب، وهكذا. قال بإلاء المقرر به الهمزة، جيد، أي بشرط أن يذكر بعد ذلك الذي تريد أن تقر به، بشرط أن يذكر بعد الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به، أو ما حمل المخاطب على الإقرار به، كما مر في حقيقة الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه الهمزة، لأن ما تسأل عنه أنت يقع بعد الهمزة. تقول أضربت زيدا في تقريره بالفعل، وأأنت ضربت، كما إذا كنت عالما بأن الضرب قد وقع وأنه قد وقع على زيد، ولكن تريد أن يقر بأن الضارب كان نفس المخاطب. قول وأنت ضربت في تقريره بالفاعل، طبعا هنا ليس المراد من الفاعل فاعل الاصطلاح، بل الفاعل المعنوي، يعني فاعل الضرب حقيقة. وأزيدا، لأنه أنت ليست فاعلا والفاعل لا يمكن أن يقدم، وأزيدا ضربت في تقريره بالمفعول. وعلى هذا القياس وقد يقال التقرير ها هنا بمعنى التحقيق والتثبيت، فيقال أضربت زيدا بمعنى أنك ضربته قطعا. جيد، يعني المراد أن يكرر هذه العبارة حتى يثبت ذلك المعنى في الذهن. جيد، ومن المعاني قال والإنكار كذلك، يعني كذلك في أن المنكر يجب أن يقع بعد الهمزة. والإنكار كذلك نحو أغير الله تدعون، أي بإيه؟ أي هذا تفسير مش للإنكار، تفسير لكذلك، أي بإيلاء المنكر الهمزة كالفعل في قوله أيقتلني والمشرفي مضاجع. معنى البيت أن فلانا قد تهجم علي وأنا أريد أن أنكر عليه قدرته على قتلي، أقول أيقتلني وأنا البطل الذي يضاجعني دائما السيف المنسوب إلى مشارف اليمن. هذا هو معنى البيت، أيقتلني فلان، جيد، والسيف قد ضاج، بمعنى أن السيف لا يفارقني، وأي سيف؟ السيف المنسوب إلى مشارف اليمن. ففيه إنكار لقدرته على القتل، يعني إنكار لقتلي. والفاعل في قوله تعالى، طبعا كالفعل في قوله، يعني هنا إنكار القتل، جيد، أو إنكار القدرة على القتل حقيقة. والفاعل في قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك أو يقسمون رحمة ربك، جيد، معنى أن رحمة ربك قد تقسم وقد تتوزع على الأشخاص بطريق ما، ولكن الذي يقسم هذه الرحمة ويقسمها ليس الفاعل هم، وإنما هو الله. والمفعول في قوله تعالى أغير الله أتخذ وليا، جيد، لأن غير الله مفعول به، أصله أتخذ غير الله وليا. ولكن نعم هي أتخذ غير الله وليا، هي مفعول ثاني هنا. وأما غير الهمزة، التفت، وأما غير الهمزة فيجيء للتقرير والإنكار. الآن كان الكلام في التقرير والإنكار، ارجع إلى المتن ماذا قال؟ قال والتقرير بإيلاء المقرر به الهمزة، يعني من المعاني التي قد يفيدها الاستفهام التقرير، ولكن بشرط إيلاء المقرر به الهمزة، فيشعر ذلك بأن التقرير لا يستفاد إلا بطريق الهمزة، فأراد أن يجيب عن ذلك الإشكال المقدر، فقال، أو عن ذلك الإشعار، فقال وأما غير الهمزة فيأتي أيضا للتقرير وللإنكار، ولكنه يأتي بغير ذلك التفصيل الذي ذكر، وهو ضرورة الإيلاء بعده. والحاصل أنك إن أردت التقرير والإنكار بالهمزة وجب أن تجعل المقرر والمنكر واقعا بعد الهمزة مباشرة، وإن أردتهما بغير طريق الاستفهام فلك أن توقعهما بعدها مباشرة، أو ولك أن لا توقعهما بعدها مباشرة. ولذلك قال وأما غير الهمزة فيجيء للتقرير والإنكار، ولكن لا مع شرطية الإيلاء مباشرة بعده، لكن لا يجري فيه هذه، لا تجري فيه هذه التفاصيل، ولا يكثر كثرة الهمزة، يعني لا يكثر استعماله في هذا المعنى كما يكثر بطريق الهمزة، فلذا لم يبحث عنه، هذا اعتذار لتقييده بالهمزة. ومنه أي من مجيء الهمزة للإنكار قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، أي المعنى بعد الإنكار الله كاف، الله بكاف له، لأن إنكار النفي نفي له، لأن الإنكار بمعنى النفي، ينكر علي الفعل يعني يرغب في نفيه، جيد، لأن إنكار النفي نفي له، ونفي النفي إثبات، وهذا المعنى مراد وهذا المعنى مراد من قال إن الهمزة فيه للتقرير. البعض ذهب إلى أن الهمزة في قولك في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده للتقرير، لتقرير أي شيء، لتقرير أنه ليس بكاف عبده، لا، مراده أن هذه الهمزة صارت للتقرير ببركة كونها للإنكار، فالتقرير صار واقعا في طول الإنكار حقيقة، لأنه واقع في عرضه، لأن هذه الهمزة لو كانت للتقرير ابتداء فقد عرفنا أن التقرير يجب إيلاؤه، أن المقرر يجب إيلاؤه بعد الهمزة، وما وقع تاليا بعد الهمزة هو المنفي، فيكون المعنى حينئذ تثبيت أن الله ليس بكاف عبده، هذا خلاف البراد، جيد. ولذلك أراد أن يعتذر لمن قال بأن الهمزة للتقرير، قال إن مراده أنها للتقرير بعد استفادة الإنكار، فصار التقرير واقعا في طول الإنكار، لأن الهمزة بعد أن قصد منها الإنكار فصارت بمعنى النفي، وقد دخلت على نفي، ونفي النفي إثبات، فحصل بسبب أن نفي النفي إثبات تثبيت للمطلوب وتقرير له. ولذلك قال وهذا المعنى هو مراد من قال إن الهمزة فيه للتقرير، أي لحمل المخاطب على الإقرار، طبعا التقرير بمعنى التثبيت، وهنا حمل المخاطب على الإقرار بنفس التصوير أيضا يصح ذلك، بما دخله النفي وهو الله كاف، لا بنفس النفي وهو ليس الله كاف، فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة، بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم إثباتا أو نفيا. وعليه قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فإن الهمزة فيه للتقرير، أي بما يعرفه عيسى عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم، لا بأنه قد قال ذلك، مش يعني أأنت قلت للناس، مش لتقرير أنك أنت قلت للناس ولم يقل ذلك للناس، أأنت قلت للناس، هو فيه استثارة لمشاعر عيسى عليه السلام حتى ينفي ذلك، شوف حتى ينفي ذلك فيكون إقرارا بعدم القول، حتى ينفي يعني حتى ينكر ذلك فيستفاد بسبب الإنكار، بسبب الإنكار إقراره بعدم القول. فافهم، وهو الوجه في الفهم إلى إشارة إلى هذه الطولية. وقوله والإنكار كذلك يأتي والحمد لله.